هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حسن يوسف: أي حماقة من الاحتلال في القدس قد تفجر الأوضاع. محمد الهندي يؤكد بأن لا عودة للمسارات البائسة بملف الوحدة بعد معركة سيف القدس. حركة حماس تقول إن معركة سيف القدس لم تنتهي بعد، وأن فصولها ما زالت مستمرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف من أن أي حماقة يرتكبها الاحتلال بحق المقدسات قد تؤدي إلى تفجير الوضع، لأن القدس بأحيائها ومقدساتها وأهلها كالقنبلة. وذكر القيادي يوسف السبت أن معركة سيف القدس جاءت نصرة لشعبنا عموما، وبسبب سلوك الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح على وجه الخصوص. وأضاف أن حي سلوان الآن يتعرض لذات الهجمة التي تعرض لها الشيخ جراح، والأقصى يهدده المستوطنون بمسيرات اقتحام ما سيمثل قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. وحمل يوسف حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع، لأنها هي من يوفر الحماية الكاملة للمستوطنين وتشجعهم على مزيد من الاقتحامات، خاصة في الأيام المباركة من شهر ذي الحجة. أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية محمد الهندي عدم جدوى العودة إلى المسارات البائسة في ملف الوحدة الوطنية بعد معركة سيف القدس. جاء ذلك في ندوة سياسية نظمها مركز أطلس للدراسات والبحوث بعنوان سيف القدس تداعيات وعبر يوم السبت بمدينة غزة، بمشاركة عدد من قادة الفصائل والكتائب والأكاديميين. وقال الهندي إن معركة سيف القدس أثبتت أن الوحدة الفلسطينية تتحقق في الميدان وتتجاوز كل القيادات الرسمية والشرعيات المزعومة واللقاءات والمواقف التي لا تزال ترتهن لسياسات ومسارات بائسة قبرتها المعركة الأخيرة. في سياق آخر، لفت الهندي إلى أن الحرب لم تتوقف لأن الاحتلال لا يريد أن يبتلع الهزيمة في معركة سيف القدس أو الاعتراف بها. قال ناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة يوم الجمعة أن معركة سيف القدس لم تنتهي بعد وأن فصولها ما زالت مستمرة. وأكد حمادة خلال حديثه لإذاعة صوت الأقصى أن ساحة المعركة ممتدة في الضفة والقدس وداخل المحتل وغزة، وشدد على أن كل فصائل المقاومة في غزة جاهزة على هبة الاستعداد للرد على جرائم الاحتلال، ودعا كل الفلسطينيين في الخارج إلى تكثيف جهودهم والمشاركة في المظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية وللمسجد الأقصى المبارك كل في موقعه. كشفت عائلة الشهيد نزار بنات عن تعرضها للتهديد والاستفزاز اليومي واختراق هواتفهم ومراقبة منازلهم من أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية. وقال غسان شقيق نزار خلال مؤتمر صحفي مع مؤسسات حقوقية إن السلطة في رام الله تتستر على الجريمة محملا المستوى السياسي المسؤولية عن السلوك الإجرامي والتضليل والتسويف والمماطلة. وتعهدت عائلة نزار بعدم إغلاق ملف ابنها مهما طال الزمن، مؤكدة رفضها تحويل القضية من جريمة سياسية إلى مدنية تحل عشائريا، مشيرة إلى أن الجهات المختصة لم تصدر حتى الآن شهادة وفاة لنزار بعد 22 يوما على اغتياله. وشددت العائلة أن الأفراد والضباط الذين اغتالوا نزار غير معتقلين، ووضعتهم السلطة في الأكاديمية العسكرية بجامعة الاستقلال. حمل المجلس التشريعي الفلسطيني الاحتلال عواقب استفزازه المسلمين قاطبة وتهديده باقتحام المسجد الأقصى غدا الأحد. وقالت لجنة القدس والأقصى في بيان لها يوم السبت ستكون القدس والأقصى دوما شوكة في حلق صهاينة حتى انتزاعنا حقنا من أرضنا وقدسنا منهم. وأضافت ما زال الاحتلال الصهيوني وقطعان المغتصبين صهاينة يمارسون غطرستهم بحق أهلنا المقدسين والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين يقومون بالذود والدفاع عنه وعن حاضنته مدينة القدس. وكانت جماعة متطرفة دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة في 18 من يوليو تموز الجاري بمناسبة حلول ذكرى ما يسميه الاحتلال بخراب الهيكل. قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن قائمة عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاما متواصلة في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى 84 أسيرا بدخول أسرى جدد عامهم 21 تواليا في الأسر. وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن قائمة عمداء الأسرى تضم 13 أسيرا مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 30 عام، بينهم هناك 34 أسيرا تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد 25 عام. وطلب وسائل الإعلام بتسليط الضوء أكثر على هذه الشريحة من الأسرى التي أفنت عمرها من أجل حرية شعبها وكرامته. أقرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في لبنان معونة مالية طارئة للأطفال اللاجئين الفلسطينيين الأكثر حاجة، وذلك في استجابة منها للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف باللاجئين الفلسطينيين نتيجة تدهور الأوضاع في لبنان. وقال الناطق باسم الوكالة فادي الطيار إن المعونة هي إجراء أولي سيتبعه سلسلة إجراءات أخرى وقد جاءت بعد حجر التمويل بشكل مكثف لتقديم المساعدات، فيما جرى إقرار المعونة نظرا لكون الأطفال الشريحة الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان. من جهتها طالبت هيئة العمل الفلسطينية المشتركة في لبنان أن يكون التوزيع شاملا لجميع المحتاجين ومستداما إلى حين انتهاء الأزمة الاقتصادية في لبنان واستعادة دورة الحياة الاقتصادية والمعيشية بشكلها الطبيعي. اعتدت قوات الاحتلال مساء السبت على وقفة تضامنية على مدخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة شارك فيها العشرات رفضا لحصارها المستمر منذ شهرين التي تهدف لتهجير سكان الحي. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المشاركين في الوقفة، كما اعتدت على عدد من الشبان بالضرب بالعصي. ويواصل الاحتلال إغلاق مداخل حي الشيخ جراح ويمنع المواطنين من خارج الحي والمتضامنين من الوصول إليه ولقاء سكانه، حيث تواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل. ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات يومية بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين أهل الحي والمقدسين وشبان والمتضامنين الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين ويؤكدون ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم. قالت كاتبة يمنية إسرائيلية إن فلسطيني الضفة الغربية تعلم من قطاع غزة عملية تهجير المستوطنين، وذلك بابتكار نوع جديد من الضغط عليهم أو ما يطلق عليها الإرباك الليلي، الذي يحمل حالة من الاستنزاف للمستوطنات المحيطة بالمناطق الفلسطينية. وذكرت الكاتبة في مقال نشرته صحيفة إسرائيل اليوم أن عمليات الإرباك الليلي التي ينظمها الفلسطينيون في غزة وبعض مناطق الضفة الغربية تشمل مسيرة جماهيرية وإشعال لإطارات السيارات وإطلاق سحب دخان سوداء قرب المستوطنات. وشددت على أن الإرباك الليلي الفلسطيني جعل حياة الجنود والمستوطنين مريرة، مشيرة إلى أن الإرباك في الضفة يتركز حاليا في قرية بيتا قرب بؤرة أفيتار الاستيطانية الجديدة. مستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. حسن يوسف: أي حماقة من الاحتلال في القدس قد تفجر الأوضاع. محمد الهندي يؤكد أن لا عودة للمسارة البائسة بملف الوحدة بعد معركة سيف القدس. حركة حماس تقول إن معركة سيف القدس لم تنتهي بعد وأن فصولها ما زالت مستمرة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء فلسطين اليوم، وسنتناول فيه موضوع جبل صبيح أيقونة للمقاومة الفلسطينية. سنكون معكم إن شاء الله في عدة فقرات في لقاء فلسطين اليوم، ونبدأها في البداية مع الشهداء. ثم سنتحول بعدها إلى فقرة أيوب. وختاما للقاء اليوم سيكون مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. نعم أعزائي الكرام، والآن نستهل لقاء اليوم مع فقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد بلال البنا من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ذاك الذي جمع بين طيب الخلق وشغفه للجهاد، فالتحق بركبه منذ نعومة إظفاره. أحبه جميع من عرفه وشهد له بحسن الخلق، وفي حيه الكثير ممن يروون قصصا عن بلال، ذاك الشهيد الذي كان يتطلع للشهادة واللحاق بركب من سبقوه، فكان له ما تمنى في العدوان الصهيوني الأخير على غزة حيث ارتقى شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن بلال الإنسان والمقاوم والشهيد. بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد محمد عبد محمد البنا والد الشهيد بلال.
والد الشهيد بلال البنا، يعني حدثنا في البداية عن الشهيد بلال.
والله بلال أول حاجة مريض 91 انتشأ طبعا في منطقة الزفور زرع الشمال، شاب الأذكياء الله، يعني شاب كان نشأته نشأة طيبة جدا، شاب كان هادي جدا، كان يتخلوا بحوق من طفولته خدوم معطاء، انتشأ طبعا من طفولته بس الحال طبعا باقي إخوانه، انتشأ طفولته بنفس الشمعة من بداية طفولته لحد طبعا استشهد. بلال كان الحمد لله رب العالمين رعطاء كريم صادق بكل كلمة بحكيها، كان هذا كلام طبعا مش أنا، لكل بالشد لكل أصدقاء بلال بالشد، كان الحمد لله رب العالمين. كان بلال يعني فيش إنسان بيعرفه اللي يحبه على مستوى العائلة عندنا، حتى علاقته كانت مع أصحابه كانت علاقته معطاءة، علاقته كانت بعيد عن النفاق بعيد عن المصالح الذاتية، كان يحب أصدقائه كثير، مساعد كان أصدقائه، أي واحد كان عنده في بناء عنده حاجة تلاقي لك إياه، أول ما يبادل إلا بلال بالنسبة لقيام الليل سد وامل بالله يا رجل، كان بلال قيام الليل دائما على القرآن، كلامه كان كلام بلال كان كلام يعني صدق، كان يعني عمري ما اتذكر انا كوالد بلال عمري بحياتي ما شفته عصب، عمري ما شفته بلا ما اخذ كسر من وجهي، بل معطاء يعني انا رجل كبير مسن، كنت اطلب من بلال شغله الاقي لك اياه والله قبل ما اطلبها يكون موجود عندي. حياته كانت تخلص يمكن مميزه عن الشباب اللي في سنه، مميزه عن الشباب في سنه، يعني هيك عندنا شباب ما شاء الله عليهم، لكن بلال ما شاء الله كان متفوق في المدرسة، انتشأ طبعا المدرسة عندنا بالزيتون من مدرسة الزيتون، الحمد لله كمل الثانوية التحق بالجامعة، طبعا الحمد لله بس ما كملش كانت الظروف المادية عند صعبة، كان يعني حتى الأساس تبعونه كان يحبوه، كانت بالمؤاخذة حتى الشغل بالعمل تبعه كان الحمد لله محب ويكون محبه. تقريبا نبذة صغيرة عن حياة بلال. يعني
شو ترتيبه بين اخوته؟
كان هو رقم ثلاثة واخر ولد، يعني
متزوج بلال؟
نعم متزوج بلال وعنده ثلاث اولاد، طبعا الكبير نجد عمره 5 سنوات، عبيدة عمره 2 سنين، عمر عمره 3 شهور.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد بلال البنا، فابقوا معنا. استشهد بلال في 5 من الشهر الجاري بعد استهداف طائرة صهيونية لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة في جولة التصعيد الأخيرة ليرتقي شهيدا. نكمل الحديث مع والد الشهيد بلال البنا ونجدد الترحاب به. والد الشهيد بلال، لو تحدثنا عن مواقف في حياة بلال قبل استشهاده.
قبل ما يستشهد بلال يعني عدة مواقف لبلال، أنا زوجتي سافرت على مصر إلى شهرين وعايش كنت لحالي بالبيت، كان بلال كل يوم الصبحيات قبل ما يطلع يميل علي لأنه صار بالسكر، كان يميل علي إذا لقاني نايم يصحيني من قمة كل سكر نازل أو سكر طالع، كان قبل ما يطلع بلال يجي قال يابا إذا لقاني صاحي يابا إيش عايز يابا كذا بكس عليك كذا، كان يحط لي المصروف لما أخذ عمره بحياته من الدنيا بيده لا يحط لي على الطاولة يخجل يعطيني أو يعطي لابن مجد الفلوس ويقول له خد البلد دي وندف في ذلك. قبل ما تفشل بأيام كان بلال زاد حنانه كتير كتير كتير. انت فاهم كيف؟ في له موقف سواه معايا. كنت انا بدي اسافر عن جوش على مصر فطلبت منه هو اتصل للجواز اجد الجواز. قبل ما تفشل بيوم امن علي بلال قال يا باوين انت؟ قال يا با انا عند اخوك تحت بالضبط تحت مني. يا ابو بصبي يا باهي جاي. اجى بلال عم الشيخ ايش سواه؟ قال لي يا با سمعت المبكر هذا عندك فاضيه. طبعا يا با أعطاني من المأخذ حق المتجاز. هو صار على أبو الربا بقول نعم. أبو الربا أنا يمكن ما ألتعش نسيت أديك حق الجواز جدي الجواز. بقول يا أبا إيش بتقول؟ قال لا لا يا أبا لا يا أبا جدي يعني عشان يمكن الناس ما تشوفنيش عشان تبدأ تطلع صوتيات بدري. فأعطاني حق الجواز جديد بدأ صدع والحمد لله رب العالمين إجانا شهيد. حلاله كانت مميزة عم الشيخ مميزة يعني زيادة عن اللازم.
طيب لو تحدثنا عن مشواره في مواجهة الاحتلال مشواره الجهادي.
بلال من طفولته اختار الجهاد. من طفولته بلال التحق مع الإخوان بجهاد الإسلامي.
حدثنا عن كيفية استشهاده لبلال.
خرج بلال يعني معرفنا طبعا هو راح بلال فجأنا انه جانا تلفون قالوا هاي بلال هاي بلال استشهد بالشرقي. غير هيك كيف اللي صار او ايش اللي صار معه سبقني يا اخي من الله تعالى اظن كان قائم على عمله.
طيب يعني يا حج يعني بعد استشهاد بلال وبالتاكيد يعني هناك الكثير من الشهداء الذين مضوا على ذات الطريق. يعني انت كوالد شهيد تودع فلذت كبدك كضريبه للانتماء للاسلام ولهذا الوطن ايضا. يعني شو بتحكي شو بتقول؟
أنا بقول المزيد المزيد من الشهداء المزيد المزيد من العطاء. طرفين محتاجة لجمعنا محتاجة لشهدائنا محتاجة للمقاومة ضد الاحتلال الغاصب. وأنا بتمنى أتزوج كمان واحد وأخلف أولاد زي البلاد وأخليهم إن شاء الله للجهاد بإذن الله للجهاد في سبيل الله. وإن شاء الله ربنا يعطيني العمر وأخلي كمان أولادي أولاد أولادي إن شاء الله يكملوا مسيرة بلاد. حط النصر حط النصر حط النصر.
هكذا كان بلال شهيدا يمشي على الأرض فكان الاصطفاء الإلهي له ليرتقي شهيدا بعد أن أصر على تقديم الواجب قدر الإمكان واللحاق بركب المجاهدين في مقارعة المحتلة. فهنيئا لك الشهادة يا بلال وإلى أن نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم أيها الأحبة كنتم مع فقرة مع الشهداء ومع الشهيد بلال البنا. أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من فلسطين اليوم ونتناول فيه جبل صبيح أيقونة للمقاومة الفلسطينية. لماذا يواصل الاحتلال سياسة تشييد المستوطنات في مناطق محددة كجبل صبيح؟ هل لأن مكانها استراتيجي؟ بعد إعلان الحكومة الصهيونية وقف البناء الاستيطاني لماذا رفض نتنياهو تنفيذ القرار؟ وهل تعتقدون أن بناء المستوطنة على جبل صبيح يشكل منطلقا للصهاينة لمواصلة بناء المستوطنات في مناطق أخرى بالضفة الغربية؟ نعم أعزائي الكرام تحولت بلدة بيتا إلى أيقونة للمقاومة الشعبية في فلسطين. بدت وكأنها تتسلم روح هبة القدس نهارا وفعاليات غزة الخشنة ليلا. في مشهد جاء متناغما مع تطورات في فلسطين أخيرا، تحديدا لجهة تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده المختلفة خلف خيار المقاومة بكل أشكالها وأساليبها وخصوصا الشعبية منها. وقد استغل المستوطنون انشغال الفلسطينيين والعالم بهبات القدس في باب العمود والشيخ جراح والمسجد الأقصى ثم معركة سيف القدس لإقامة البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح الذي يربط ثلاث قرى وبلدات فلسطينية جنوب نابلس، بينما شق جيش الاحتلال طرقا للمواصلات وشبكات بنى تحتية للبؤرة التي تعتبر عشوائية وغير شرعية، حتى وفق قانون الاحتلال الاستعماري نفسه، وصدر فعلا قرار من الحكومة بإزالتها، غير أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أجل تنفيذ القرار للحكومة الجديدة لإحراج رئيسها اليميني المتطرف نفتالي بنيت الذي كان رئيسا لما يسمى بمجلس المستوطنات. وفي السياق، أصيب يوم أمس وفجر اليوم 25 فلسطينيا بالرصاص والعشرات بحالات اختناق خلال فعاليات منددة بالاستيطان في بيتا وبيت دجن ومناطق أخرى متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وحسب بيانات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد تعاملت طواقم الجمعية مع 10 إصابات بالرصاص الحي و15 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و46 بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب 4 جراء سقوطهما خلال قمع الاحتلال لمسيرات منددة بالاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقد شهدت مناطق مختلفة في الضفة الغربية مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تفريق مسيرات منددة بالاستيطان في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. شارك فيها مئات المواطنين في الفعاليات المناهضة للاستيطان على جبل صبيح بعد أداء صلاة الجمعة في بلدة بيتا. الدكتور حذيفة بدير خطيب الجمعة التي أقيمت في منطقة الهوتا قرب جبل صبيح أكد من جانبه بأن الاحتلال يعمل على إنشاء مدرسة ومعبد ديني للمستوطنين على جبل صبيح في محاولة لإيجاد مدخل للتسلل لأرض الجبل وسرقته وتثبيت المستوطن، محملا الجميع دون استثناء المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع في جبل صبيح. وفي بيت دجن شرقي نابلس، أصيب مصوران صحفيان خلال تفريق مسيرة أكد بأن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المعدني تجاه الصحفيين مباشرة، ما أدى لإصابة أحدهم بثلاث رصاصات في الرجل اليسرى، فيما أصيب في كفر قدوم 10 المواطنين بالاختناق خلال مسيرة مطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما. وأكد الحال في منطقة الرأس بغرب مدينة سيلفيت، حيث اقتحم جنود الاحتلال البلدة قبل انطلاق المسيرة أثناء أداء صلاة الجمعة. واللافت أن المقاومة الفلسطينية قد زادت من قوة المعنويات لدى الشعب الفلسطيني. نعم أعزائي الكرام، أصيب يوم أمس وفجر اليوم 25 فلسطينيا بالرصاص والعشرات بحالات اختناق خلال فعاليات منددة بالاستيطان في بيته وبيت دجن ومناطق أخرى متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن وحسب بيانات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد تعاملت طواقم الجمعية مع 10 إصابات بالرصاص الحي و15 بالرصاص المعدني المغلف المطاط. إذن أعزائي الكرام، دعونا الآن استقبل ضيف العزيز الدكتور طلال عتريسي الخبير في القضايا الإقليمية من لبنان في لقاء فلسطين اليوم. بداية السلام عليكم دكتور طلال عتريسي.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. سيد الكريم، متحدث حول جبل الصبيح بأنها أيقونة للمقاومة الفلسطينية، لماذا يصر الاحتلال الإسرائيلي على تشييد مستوطنة وموقع عسكري عند جبل الصبيح في بيته؟ تفضل.
بعد معركة صيف القدس كان من الواضح أن الكيان الصهيوني وقف عاجزا إلى حد كبير عن التعامل مع المقاومة والصواريخ التي سقطت على معظم المناطق المحتلة، وخسر على المستوى المعنوي داخليا بالنسبة إلى المستوطنين، بالنسبة إلى هيدا الجيش. الأزمة السياسية التي يعيشها الكيان أيضا بعد تشكيل الحكومة الأخيرة، كل هذا يجعله يصر على تحقيق إنجاز ما من يعني بناء مستوطنة جديدة من أجل كسر الإرادة الفلسطينية مجددا، بحيث يعيد الاعتبار إلى معنوياته وقدراته في مقابل الخسارة التي حصلت في الشيخ جراح وفي عملية سيف القدس. إذن هذا الإصرار يعود إلى هذا السبب، بالإضافة طبعا إلى استراتيجية يعني الاحتلال في الاستمرار في بناء المستوطنة. هذه استراتيجية ثابتة، يعتني من الفرص يبني مستوطنة يحزه بمقاومة من الشعب الفلسطيني يتراجع ثم يعود. إذن هذه استراتيجية ثابتة، لكن في هذا الظرف بالذات هي محاولة في خسارها في المعركة والمجهدة.
طيب دكتور طلال، يعني كما تعلم بنيامين نتنياهو أجل تنفيذ القرار الحكومة الجديدة لإحراج رئيسها اليميني المتطرف نفتالي بنيت، برأيك لماذا أجل نتنياهو هذا القرار لتنفيذ وقف بناء مستوطنة في جبل الصبيح إلى عهد الحكومة الجديدة الهشة؟
يعني نتنياهو يعلم حالة الغليان الشعبي في داخل الفلسطيني المحتل، والناس تتزال تنزل إلى الشارع، وتزال المقاومة جاهزة وتهدد بأنها ستعود إلى القصف وإلى الاشتباك المستحق. ربما نتنياهو يفكر بأن مثل هذا الأمر الاستمرار في هذه العملية سيعيد حركة الشعب الفلسطيني مجددا، سيعيد الاشتباك مجددا، وهو الآن لا يريد مثل هذا الاشتباك. كل القيادة الصهيونية الحالية لا تريد العودة إلى هذا الاشتباك. ربما التراجع له علاقة بحدث ليس بنوايا طيبة وليس برؤية إنسانية وليس بمبدأ التراجع عن الاستيطان، لا، الاستيطان هو مبدأ ثالث، لكن التراجع والتقدم له علاقة بظروف معينة، بموازين قوى، بأوضاع سياسية، بالأوضاع الخارجية أيضا، بسمعة إسرائيل. هذا هو الذي يجعل يعني وغيره إما يتوقف عن بناء المستوطنات أو يستفيد أحيانا من ظروف ويسرع في بناء المستوطنات وفي التوسع فيها.
نعم. طيب دكتور، من خلال ما تفضلتم الآن، كيف تقرؤون تصاعد المقاومة الشعبية في أراضي 48 أو ما تسمى بأراضي الداخل؟
نعم، هذه مسألة مهمة حقيقة، لأن البعض كان يطلق عليهم عرب إسرائيل في كثير من الأدبيات العربية والأدبيات السياسية، باعتبار أن هؤلاء أصبحوا يعني جزء من الكيان الإسرائيلي وهويتهم إسرائيلية.
نعم.
التحول الكبير في المعركة الأخيرة، في معركة سيف القدس، أنا لا، هؤلاء شاركوا في الاحتجاجات وفي التظاهرات وفي الاشتباك مع الأمن الإسرائيلي، ما يعني أن الهوية الفلسطينية لدى هؤلاء لا تزال هي الهوية الوحيدة والأساسية التي يتمسك بها، وهذا طبعا سيجعل الاحتلال يفكر يعني عشرات المرات كيف يتعامل مع هؤلاء. نعم، الشعب الفلسطيني هو يعني شعب موحد. غزة، الضفة، أراضي 48 كانت المعركة موحدة، وهذا مؤشر إلى أن المعارك المقبلة ستكون مختلفة.
نعم.
من حيث يعني النوع، من حيث التماسك، من حيث الوحدة، بالإضافة إلى وحدة حركات المقاومة وفصائل المقاومة. هذا هو الجديد المتغير المهم والاستراتيجي في معركة سيف القدس، وهذا طبعا يعني أثر على قرارات وسياسات الاحتلال، وأكيد أنه سيكون موضع درس في المستقبل القريب في كثير في التعامل، خصوصا مع يعني عرب 48 مع فلسطينيين 48.
طيب دكتور، في الأمس دولة الإمارات العربية المتحدة فتحت لها سفارة في تل أبيب، في الوقت الذي يصعد الاحتلال من حملاته على الشعب الفلسطيني ويقوم بقمع الاحتجاجات، برأيك ماذا يعني فتح الإمارات سفارتها في تل أبيب؟ هل أنها تأتي متزامنة؟
هذا شيء يعني غريب في حقيقة العالم. الوقت الذي يعني بعض الدول الأوروبية، بعض دول العالم تستنكر الاستيطان وتضغط من أجل وقف الاستيطان وتتحدث عن حل دولتين، يعني في هذا الوقت تتقدم الإمارات أشواط في العلاقة مع إسرائيل وتفتح سفارة لها في قلب هذا الكيان المحتل. شيء غريب، ما هي الحسابات؟ إلى أي مدى تريد أن تصل؟ كيف تريد توظيف هذه المسألة؟ هذا نوع من يعني تقليل التنازلات الكبيرة لهذا الكيان. هل المسألة هي مسألة مع المملكة العربية، يعني طلب
الفكرة وصلت السيد دكتور طلال عتريسي الخبير في القضايا الإقليمية من لبنان، شكر لكم الحضور معنا. ونعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى لقاء فلسطين اليوم، والذي كنا فيه قبل قليل مع الدكتور طلال عتريسي في موضوع جبل الصبيح أيقونة للمقاومة الفلسطينية، وتناولنا موضوع مواصلة الاحتلال سياسة تشييد المستوطنات في مناطق محددة كجبل الصبيح، ولأنها ربما تكون مكانها استراتيجي. أما الآن فننتقل بكم إلى تمثيلية أيوب.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. صحيح بدك تبيع الفرس بكرة يابا؟ سمعت أمي بتقول هيك لجارتنا أم أحمد، وعمت عينيها من كثر ما عيطت عليها. أبو حسين مردش على ابنه وكمل شغله، كان واقف تحت الخابية وبيعبي جنبازه شعير. ترك حسين وراح عند أخوته الصغار اللي كانوا يستنوه بصحن الدار وعيونه مليانة حزن ومرارة. أخوته الصغار عرفوا إنه ما فيش فائدة والفرس بدها تنباع. عبى جنبازه شعير وقرب من مزود فرسه اللي كانت بتهمهم على طول. نثر الشعير فوق التبن وخلطه مليح مشان الفرس توكل وتشبع، ومشان يسري سروع على المديني وتمشي بسرعة قبل ما يسكر السوق وما يقدرش يبيعها. تناول محس خشني مشان ينظف بقع صفرة ناشفة علقت على شعرها الأشهب، وأول ما حط المحس على ظهرها حس إنها إيده تيبست فجأة وصارت في عروقه رجفة باردة عجيبة، وحس بوجع غميق بلوب في قلبه وانتبه لبطن الفرس المنفوخ. مد إيده الثانية ولمس بطنها بحنية كأنه بلمس وجه واحد من ولاده، وقال في عقله يمكن هالبطن حامل جواته مهرة شهبة وحلوة مثل إمها. يا الله قديش ولادي بدهم يفرحوا لو إنها ولدت مهرة، وبالأخص حسين اللي دائما بيستنى اليوم اللي بدها تولد فيه مهرة وتكبر وتصير مثل فرس أبو زيد الهلالي، أو مهر أدهم محجل وسميه الأبجر على اسم حصان عنطر اللي كان جده يحكي له عنه دائما وإحنا قاعدين حوالين الموقدي بليالي الشتوية. كنت بتأمل إنها تولد مهرة وربيها على إيدي، ويكبر حسين ويصير شاب وأشوفه راكبها بعد سنتين. لكن آخ شو الفائدة من كل هالحكي؟ إيش ما ولدت تولد بدي أبيعها بكرة. ورن بإذنه صوت ابنه المكسور، بدك تبيع الفرس بكرة يابا؟ قعد عطرف المزود ومسح دموعه أحسن ما تشتلق عليه أم حسين ويزيد شقاها ووجعها على المصير اللي بدها تواجهه العيلة كلها. آخر أمل في الحياة قرب يموت، بكرة بده يبيع الفرس، شو الفايدة منها بعد ما صادروا أرضه وما ظلش منها إلا شقف صغيرة ما بترد عنه وعن عيلته الجوع. ورغم كل المحاولات اللي سواها أبو حسين مشان يرجع أرضه لكن ما حداش سمعه. هذا هو القانون، هيك كانوا يقولوله المسؤولين الإسرائيليين. أبو حسين مش قادر يصدق معقول يفقد أرضه بهالسهولة؟ أفنى عمره مشانها، جبل ترابها بعرق جبينه اللي انسفح على قديمها الطيب، شقى السنين الطويلة، معقول ما شموش ريحة بدني الطالع من ترابها؟ معقول ما حملش الفاس وتنقل بين موارسها الخضرة؟ وأيام الحصيدة لما يصفر القمح واروح أنا ومرتي وولادي نلمه بمناجلنا سنابل القمح المباركة وتعمر بها ساحة الدار ويفرحوا الأولاد ويلعبوا فوق بيدرهم، هيك رح ينتهي كل إشي ويسرقوا حياتي كلها دفعة واحدة؟ كيف؟ إيش بدي أسوي بعد هيك؟ والشيب جلل راسي، وولادي مين بدو عيلهم؟ لا وألف لا، مش ممكن يصير هالحكي، لازم أولادي يعيشوا مثل كل أولاد العالم، والفرس مش رح أبيعها، والأرض لا يمكن أسمح باغتصاب ولو شبر واحد منها، دافعت عنها كل عمري، عانقتها بجحيم الحرب لما تهجروا الناس من أرضهم، وبدي أظل معانقها لآخر نفس بصدري. سمع صوت أم حسين بتناديه على العشاء، مسح على ظهر الفرس وبطنها وتبسم لها وسكر الباب وراح قعد هو مرته وولاده حوالين نعمة رب العالمين. بنص الليل كانت أم حسين وولادها غرقانين بالنوم، وأبو حسين عند مزود الفرس على باب القبو ضامم لصدره مهرة شهبة صغيرة تشبه أمها، وشاف بعين خياله ابن حسين هو يخيل على المهرة الشهبة، وانطبعت الصورة براسه أرض وفارس، فارس وأرض. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
نعم أعزائي الكرام، كنتم وتمثيلية أيوب الفلسطيني، ونتواصل معكم بعد فاصل قصير.
يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك أبدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك أبدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. يا شعبي مشوارك واصل، ضلك صاوم ضلك ناضي، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعبي مشوارك واصل، ضلك صاوم ضلك ناضي، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم.
نعم أعزائي الكرام، أما الآن فنصل معكم للختام وفقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة.
السميرية قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. السميرية قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السميرية حوالي 8542 دونما. تحيط بها أراضي قرى جعتون، المزرعة، وعرب الكويكات. قدر عدد سكان قرية السميرية عام 1931 391 نسمة، وفي العام 1945 760 نسمة. أيها الأفاضل، في 14 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية السميرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 882 نسمة، وبنوا على أراضيها كيبوتس لحومي هاجيتا أوت ومستوطنات شمرات شفيتسيون ورغبة. بلغ عدد لاجئي قرية السميرية عام 1998 5414 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم أعزائي الكرام، نشكر الزميلة محبوبة صالحي لتقديمها لنا فقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض، أجلد في الزنازين.
وصلنا معكم أيها الأحبة إلى ختام حلقة اليوم من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه جبل صبيح أيقونة للمقاومة الفلسطينية. إن شاء الله نكون معكم في الغد و لقاءات أخرى بإذن الله. لذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
Thank you. سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين تمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بما بيننا سيشرق بعدك بدر التمام أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام وما طال في القلب لبس الأسى وما حل أثر.